الله عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين، صلوات الله عليك يا مولاي يا إمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. في القسم المتقدم من بحث هذه الآية المباركة قلنا بأنها اشتملت على تقرير شهادتين على قضية رئيسية في العقيدة الإسلامية. القضية الرئيسية هي قضية نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والشهادتان أولا شهادة الحق تبارك وتعالى، والشهادة الثانية شهادة من عنده علم الكتاب. وقد تحدثنا فيما سبق عن شهادة الحق على صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله، وبينا كيفيتها. وأما الشهادة الثانية فهي شهادة من عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقلنا سابقا بأن النصوص قائمة على أن المقصود بمن عنده علم الكتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وقلنا بأن الكتاب يراد به في هذا المقام تارة القرآن الكريم، وتارة كتاب العلم الفعلي لله تبارك وتعالى، العلم بالمكونات بالمنشآت بالمقدرات، بما كان بما هو كائن بما يكون، العلم على اختلاف شؤونه وفنونه يعبر عنه بالكتاب المبين أيضا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا مختصر جدول البارحة. علينا في هذا اليوم أن نتعرف على كيفية كون أمير المؤمنين سلام الله عليه صاحب علم الكتاب. اولا هذه الخصيصة اختص الله تبارك وتعالى بها عليا عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الانبياء السابقون، التفتوا جيدا، الانبياء السابقون على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم لم يحظوا بهذه الخصيصة على إطلاقها، وهي خصيصة الإحاطة بالكتاب المبين بالعلم الفعلي للموجودات. إنما آتاهم الله تعالى بعضا من ذلك. مثلا بعض العلم أوتي لموسى عليه السلام وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، ولم يقل كل شيء من كل شيء. ومن للتبعيض هنا. وبالنسبة الى عيسى عليه السلام يقول: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ولم يقل لأبين لكم كمال العلم او كمال ما تختلفون فيه. بينما نبينا محمد صلى الله عليه وآله يقول عنه القرآن الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا المعنى انتقل الى نفسه علي بن ابي طالب عليه السلام: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولم يؤت علي عليه السلام علما من الكتاب كعاصف وصي سليمان قال: الذي عنده علم من الكتاب. علم من الكتاب، ما علي عليه السلام فعنده علم الكتاب. علي عليه السلام أحيط بما أحيط به رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أحاط به رسول الله من معلومات. هناك نصوص عديدة ذكرها العلماء المحققون وصححوها وبنوا عليها. مفاد هذه النصوص أن الإمامة والنبوة في هذه الأمة سيان في العلم، إنما الفرق في العنوان. التفتوا جيدا، يعني أن علي عليه السلام علمه علم رسول الله، سيان سواء، الفرق بينهما بالعنوان. الرسول نبي صلى الله عليه وآله وسلم، محمد نبي وعلي إمام صلوات الله عليهما وآلهما. في العلم سيان، نصوص عديدة في بصائر الدرجات وفي الكافي وفي غير ذلك، وهذا أمر طبيعي باعتبار أن الحجة في هذه الأمة بعد رسول الله بالإمام سلام الله عليه. شاء الله تعالى ختم خط الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا تم الختم به لا بد أن يكون هنالك بديل للحجة على العباد. البديل ما هو؟ البديل هو عبارة عن الإمام عليه السلام، قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكي تتم الحجة به لا بد أن يكون عنده من العلم ما عند رسول الله. ومن هنا كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. هذا الحديث المحكي على بعض الألسنة بهذا النص مفسر بالأئمة المعصومين الاثني عشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. المقصود هنا بالعلماء الأئمة الاثني عشر. نعم، من هو في خطهم له مرتبة من هذه الصفة، أما هذه الصفة على إطلاقها أفضل من أنبياء بني إسرائيل بلحاظ الإمام المعصوم سلام الله عليه. لأن الإمام المعصوم تالي تلو النبي ونفس النبي وعلمه علم النبي، سوى أنه لا نبي بعد. فقط الإمام عليه السلام عنده علم غير محدود في هذا المقام، بخلاف ما سمعت عن موسى عليه السلام، ما سمعت عن عيسى عليه السلام من القرآن. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وفي موسى يقول من كل شيء، ولم يقل كل شيء. وهذا وجه من وجوه الأفضلية لعلماء، لأئمة آل محمد صلوات الله عليهم على الأنبياء السابقين. وهذا بحث خارج عن دائرة مطلبنا، ولكن لعلي أطرقه في فرصة لاحقة إن شاء الله. هو بحث جدير بالعناية والاهتمام والتحليل، لكن على العجالة عرضت لك طرفا منه، وهو أن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لما كان علمهم علم جدهم صلى الله عليه وآله، فعندئذ هم أفضل من الأنبياء السابقين بالقطع واليقين، هم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: يا علي، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي. يقول في حديث يرويه الترمذي في صحيحه، ويرويه النسائي أيضا في صحيحه، ويرويه آخرون كابن المغازلي بأسانيد ستة صحيحة. الرسول يقول في نجوى الطائف لما ناجى عليا عليه السلام وسأله الصحابة: ما لك تنتجي عليا دوننا؟ قال: ما كنت من تجيته، ولكن الله انتجاه. كان في نجوى مع الله تبارك وتعالى. وهذه النقطة شرحتها لعلي في بحث البارحة مر بنا، لكن ذكرت بها في هذا المقام. إذن حينما يقال بأن علماء أمتي أفضل من بني إسرائيل، ويطبق ذلك على أئمة أهل البيت عليهم السلام باعتبار أن علمهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كانوا أفضل. والسر في ذلك وأنهم نفس النبي وامتداد للنبي. الله تعالى لما ختم النبوة برسوله مصطفى صلى الله عليه وآله فرح للأمة من تقوم به الحجة، والذي تقوم به الحجة إلى يوم الساعة هم الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت عليهم السلام. ولهذا تجد هذا التأكيد على أئمة أهل البيت وإحاطة أهل البيت صلوات الله عليهم بالعلم، وأن عندهم علم الكتاب، لأنه عندهم علم من الكتاب. الكتاب قلنا الأعم من القرآن الكريم، كتاب كتاب التكوين وكتاب التدوين. كتاب التدوين القرآن، تشريع تقنين. كتاب التكوين موجودة إلا في كتاب مبين الموجودة. وقد سمعت عليا عليه السلام يقول: سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماوات أعلم منكم بطرق الأرض. ولم يقل أعلم مني، أعلم منكم. ليش؟ لأن علمه بطرق السماء والأرض سواء، ما في أعلم، هو عالم بمستوى واحد بطرق السماوات وتخطيطها ونظامها وطرق الأرض كذلك، لكن أعلم منكم بطرق الأرض. أنتم قد تخطئون في طرق الأرض، ولكن علي عليه السلام لا يخطئ لا في طرق السماء ولا في طرق الأرض. ما أعظم هذا الإنسان العظيم حينما تقرأ خطبته الأولى في النهج الشريف، وحينما تقرأ الخطبة 91 في النهج الشريف المعروفة بخطبة الأشباح، تجد العجب العجاب. تقرأ فيها من القوانين الفلكية والكونية ما لم يتوصل إليه العلم الحديث، أو إلى بعضه. العلم الحديث على تطوره وكبريائه إلا في عصر المتأخر، عن خلق الكون، بدء الخليقة، كيف بدأ الكون. النظرية المتعارفة الآن مثلا في بدء الكون أن الكون بدأ من كتلة بلازما، هذه الكتلة مؤلفة من عناصر، مؤلفة من إلكترونات، مؤلفة من بروتونات، مؤلفة من ما شاكل ذلك. أن هذه الكتلة انفجرت انفجارا هائلا ونتجت عنها إشعاعات ذرية، وما شاكل ذلك، وبعد ذلك تجمعت في نظم بديع فتكونت منها العناصر. وسيد هذه العناصر ابو العناصر الهيدروجين، الذي يعتبر ابا لجميع العناصر خفيفة والثقيلة من الهيليوم الى اليورانيوم. وهكذا بدأ العالم بالتشكل من العناصر، فتكونت السماوات، تكونت الارضون، تكونت المجرات الى اخر ذلك. لاحظ امير المؤمنين صلوات الله عليه حينما يعرض لقضية خلق الكون كيف يصور. امير المؤمنين عليه السلام حينما يتناول هذا الموضوع يقول: ثم انشأ فتق الاجواء، افتحوا اذهانكم جيدا، ثم انشأ فتق الاجواء وشق الارجاء وسكاسك او وسكائك الهواء، ثم اجرى ماء متلاطما تياره. يصف عليه السلام بعد ذلك ما جرى على هذا الماء: فتق الاجواء اولا، شق الارجاء، اجرى الماء، ثم ما الذي جرى؟ ثم حمله على ريح عاصفة وزعزع قاصفة فامرها برده وسلطها على شده وقرنها الى حده، ثم انشأ ريحا اعتقم مهبها فامرها بماذا؟ امرها باثارة موج البحار، فمخضته مخض الشقاء وعصفت به عصفها بالفضاء ترد اوله الى اخره وساجيه الى مائره، حتى عض عبابه ورمى بالزبد ركامه، فرفعه في جو منفهق وهواء منفهق واسع مفتوح، في جو منفهق وهواء منفتق، فرفعه منه فسوى منه سبع سماوات، جعل سفلاهن موجا مكفوفا وعلياهن سقفا محفوظا، ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب، حتى يقول عليه السلام: وأنشأ سراجا مستطيرا الشمس، وقمرا منيرا في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر. الرقيم المقصود به هنا الفلك، لكن الفلك له اطلاقات. الاطلاق الاول للفلك المدارات، والاطلاق الثاني للفلك المجرات. التفتوا جيدا، مجرات هي عبارة عن تشكيلات الجرمية السماوية، اجرام السماوية، كل تشكيلة بنظام معين عند علماء الفلك يقال لها مجرى. هنالك تشكيلة اصغر مجموعة شمسية، كل مجرة تتألف من مجاميع. طيب، امير المؤمنين عليه السلام يقول في فلك دائر. اولا يؤكد على دائرية الفلك، وهذا ما اكده العلم الحديث، اي ان لعلي عليه السلام عن طريق علوم طبيعية تعلم ان الفلك دائر، كيف احاط بالفلك، غامر بالفضاء، سافر في الفضاء، ام انه علم لدني عن رسول الله عن الله تبارك وتعالى، وهو كذلك. ثم يقول: وسقف سائر. السقف الذي هو عبارة عن تشكيلات الكوكبية عادة تكون بشكل مسطح كما يروي علماء الفلك، وأنها سائرة، سائرة لعله إشارة إلى حركتها الكوكبية، ولها حركات عديدة في الحقيقة، من جملتها أنها تسير نحو نقطة معينة، مثلا مجرتنا تسير والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. او اشارة لا الى الحركة الموضعية. ثم يقول ورقيم مائر. الرقيم المقصود الفلك في هذا المقام، لكنه المقصود به الاول قلنا المقصود بالفلك يعني المدارات دائرية تكون لها محور وهمي عند العلماء، علماء الفلك. وهنا الرقيم ايضا الفلك لكن المقصود به نفس المجرة. مائر ايضا اشارة الى حركته التمددية باعتبار ان الكون في تمدد دائم ومستمر. انا بنينا السماء بايد، مضمون الاية، وانا لموسعون، مضمون الاية. التفتوا جيدا ان لعلي بن ابي طالب صلوات الله عليه هذه المعلومات. لاحظوا حينما يتكلم عن علم الفلك فهو الحاذق البارع، وكأنه غامر في الفضاء وسافر في السماء وجاب الأجواء، فهو أعلم بطرق السماء. وحينما يتكلم عليه السلام في الفلسفة والكلام والعقيدة، انظر كيف يتحدث عن الله تبارك وتعالى، يشتد عجبك. يقرأ القارئ في أول خطبته في النهج الشريف يقول صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل، ولا يحصي نعمه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، حتى يقول سلام الله عليه: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به الإخلاص له، توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. كيف يعني؟ يعني لا يكون تصور أن الباري لما تقول عالم يعني مؤلف من جزئين، ذات ومن علم. مثلك أنت البشر تقول فلان عالم يعني ذات زائدا علم، شي يساوي؟ يساوي عالم. الله غير مركب، الله غير مجزئ، غير متعدد. الله تعالى صفاته عين ذاته، هي مجموعة الكمالات تعبر عنها بالذات الإلهية المقدسة. العلم المطلق، القدرة المطلقة، الحكمة المطلقة، هذا الذي حير الألباب، الذي لا تنال العقول ولا الأوهام حقيقته وكنه جل وتبارك الله وتعالى. فإذا يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. ليش؟ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله تعالى بهذه الطريقة غير الصحيحة، يعني تصور أن الباري مؤلف من جزئين، فمن وصف الله تعالى فقد ماذا؟ فقد قرنه، جعلهم اثنين. ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه حدده، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. ما صار إله واحد، صار أكثر. أي فلسفة هذه؟ وأي علم هذا؟ صلوات الله عليك يا سيد الموحدين بعد محمد صلى الله عليه وآله. ومن قال فيما فقد ضمنه، ما يصير تقول ان الله في اي مكان، معناه ضمنت مكان خاص. الله ليس في مكان معين، بل هو في كل مكان، هو في السماء اله وفي الارض اله. ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علام فقد اخلان. كائن لا عن حدث، الله كائن، لكن لا بمعنى انه لم يكن ثم كان، بل هو كائن قبل الكون، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، كما زعم الحلوليون مثلا او الحلاجيون. الله مع كل شيء، لكن لا بمعية مادية، مثل ما تقول معي ثوبي، معي كتابي، لا، انما هي عبارة عن معية هيمنة، يقول، او معية لا يعرف حقيقتها الا هو. الاسلم هكذا ان نقول، لا يعرف حقيقتها الا هو لأن الله ليس كمثله شيء، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايدة. غير كل شيء لكن بمعنى، لا بمعنى أن غائب، لا، غير كل شيء لا بمزايدة، ومع كل شيء لا بمقارنة. تعال إلى قرآن، إلى قرآنية يعني إلى علمه بالقرآن. انظر هذا الرجل ايش عنده من علم الكتاب. ابن عباس يقول: لقد سهرت مع سيدي علي عليه السلام ذات ليلة، وصلينا الصلاة، صلاة العشاءين، يقول لم يفصل إلا النوافل فقط، يفصل هذه الجلسة، يقول من أول الليل حتى طلع الفجر كان يفسر لي باء بسم الله الرحمن الرحيم فقط، لم يدخل في تفسير السين، فقط كله في الباء. شبيه من رموز، شبيه من علوم دليل. فالآن تتعجب، طبيعي، باعتبار الإنسان إذا لم يحط بشيء ما يكاد يستوعبه، لكن ثقتنا بهذا الإنسان العظيم ومعرفتنا أنه لا يقول باطلا علي صلوات الله عليه، هو حق متجسد في صورة إنسان. الإمام عليه السلام يشرح من أول الليل إلى آخره ماذا؟ فقط تفسير باء بسم الله. يقول ابن عباس ما دخل بالسين. يجي إلى فقه علي بن أبي طالب، فقه علي عليه السلام ما من فقيه من فقهاء الأمة إلا واحتاج إلى فقه علي. هذا ابن أبي الحديد في مقدمة شرح النهج الشريف يرجع كل أئمة المذاهب الإسلامية إلى علي سلام الله عليه، طبعا بحذف ما اختلفوا فيه مع علي في اجتهاداتهم الخاصة. يعني مصطلحات الفقه، مصطلحات الحديث، من أين أخذوها؟ أخذوا هذا العلم عن علي، لكن كيف؟ بشكل غير مباشر، لأنهم الأربعة تتلمذوا على الصادق، اثنين منهم مباشرة وهما النعمان شيخ الأحناف ومالك شيخ المالكية، واثنان منهما بشكل غير مباشر أحمد ومحمد بن إدريس. فالأربعة أخذوا عن الصادق، والصادق أخذ عن من؟ عن الباقر، والباقر عن السجاد، والسجاد عن الحسين سلام الله عليه، والحسين عن علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فقه الأمة، مدرسة الفقه في الأمة تنتهي إلى هذا الإمام العظيم، وهكذا في بقية العلوم. إذن قوله عليه السلام: الذي تلوته عليكم بالأمس علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم، لكل باب 1000 مفتاح، وينفتح لي بكل مفتاح 1000 باب. كتبت لكم أمس 4 ألفاظ ما أعيد، فقط أريد أشرح مقصود الإمام، لأن ما اتسع الوقت في شرحه بالأمس. أي علوم هذه؟ هناك علوم ما متداولة عند الناس. نعم، انت الان ايش تعرف من العلوم؟ تعرف علم الكيمياء مثلا، علم الفيزياء، علم الفلك، علم الطب، علوم طبيعية وعلوم انسانية، العلوم المعدودة. علي عليه السلام علم 1000 باب من العلوم، ينفتح من كل باب 1000 باب، ومن كل باب 1000 باب، تضرب 1000 في 1000، النتيجة كم؟ 1000000. ثم في 1000، ولعل هذا للكثرة، شبي من علومه. احد العلماء تحدث عن اسهام امير المؤمنين سلام الله عليه في مختلف العلوم الانسانية، الطبيعية والانسانية، طبيعية والاجتماعية. من الطبيعية خب علم الكيمياء والفيزياء والاخرية علم الفلك، ومن الاجتماعية كما هو واضح ما يتعلق بالفقه والأخلاق وما إلى ذلك، وذكر له إسهاما في كل علم. هذه العلوم المتداولة، وله لقطات جميلة جدا تشدك إعجابا وانجذابا. اللقطة التي يذكرها مرحوم سيد الدامات ولقطة جدا طريفة، يقول ذات يوم ولعله بعد قول علي عليه السلام: سألوني، قام لرجل سأل من الإمام، وعادة هذه المسألة جواب يحتاج إلى تأمل طويل، لكن الإمام على البديهة أجاب، ولعله بعد قول علي عليه السلام: سألوني، قام لرجل سأل من الإمام، وعادة هذه المسألة جواب يحتاج إلى تأمل طويل، لكن الإمام على البديهة أجاب، قال له: يا أمير المؤمنين، أسألك عن عدد هذا العدد يقبل القسمة على الكسور التسعة بنحو صحيح، ما ينكسر، يعطيك الكسور التسعة، النسب التسعة بشكل صحيح بدون كسر. التفت زين، ثم هذه النسب التسعة مقاديرها ايضا كل واحد منها ينقسم الى الكسور التسعة بشكل صحيح ما عدا اربعة منها، الربع ما ينقسم بشكل صحيح الى الثمن، والثمن ما ينقسم بشكل صحيح الى الربع، والتسع ما ينقسم بشكل صحيح الى التسع، ينقسم للبقية لكن للتسع ما ينقسم بشكل صحيح، والسبع ما ينقسم بشكل صحيح الى السبع، ينقسم بقية الكسور والنسب بشكل صحيح، يعني ما يطلع بكسر لكنه الى سبعه ما يطلع بشكل صحيح. حجي، هذه مسألة هالسرعة، هذه الامام سلام الله عليه على المنبر رأسا اجابه، قال: اضرب ايام، ماذا اضرب ايام اسبوعك في شهرك ثم في سنتك. زين ايش يطلع؟ تضرب، ما اريد اشرح لك وحده طويله يحتاج الى فتره طويله، لكن انت الان بعد ما تنتهي المحاضره تقدر بينك وبين نفسك تهيئ ورقه وقلم وتكتب وتطبق هذا المعنى. تضرب سبعه في كم؟ في 30، كم يطلع المجموع؟ 210، ثم تضرب 210 في 360، اذا قيل السنه مراد العلماء المعدل في 360. طيب هذا الناتج، التفتوا جيدا، هذا الناتج اتقسم على النسب التسعة كلها يطلع بشكل صحيح بدون كسر، قسم على النصف وقسم على الثلث وعلى الربع وعلى الخمس وعلى السدس وعلى السبع وعلى الثمن وعلى التسع وعلى العشر بشكل صحيح، هذا الناتج، ناتج ضرب سبعة في 30 في 360. ثم وهذا لما اتقسمه، افرض مثلا طلعت خمس، هذا الناتج، هذا الخمس ايضا هو ينقسم الى الكسور التسعة، كل النسب تنقسم الى الكسور التسعة الا اربعة من هالنسب، هذا اللي بها الاختلال بينت لك قبل قليل، الا اربعة فقط، ناتج الربع هذا ما ينقسم صحيح الى الثمن، وناتج الثمن ما ينقسم صحيح الى الربع، ثم ناتج التسع ما ينقسم صحيح للتسع، وناتج السبع ما ينقسم صحيح الى السبع. صلى الله عليك يا امير المؤمنين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لا والله، هذا الانسان ملم، وكيف لا يلم وقد قال عنه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله: انا مدينه العلم وعلي باب، انا دار الحكمه وعلي بابها. ويقول ابن عباس كلمته الرائعه، يقول في هذه الكلمه: ان العلم عشره اجزاء، الناس اوتوا جزءا واحدا، واوتي علي، لما نقول علي يعني النبي بنفس الملاك، لان عليا علمه علم النبي، فلا يكون يثور ذهنك اشكال تنسب الى علي نسبة الى النبي، علم علي علم المصطفى، اخلاق اخلاق المصطفى، تربية تربية المصطفى، جهاد جهاد المصطفى، هو المصطفى مجسدا في هذه الامة. وانفسنا وانفسكم، من جاء يوم المباهلة بالانفس؟ اجاء بفلان وفلتان وعلان، ام جاء بعلي بن ابي طالب؟ جاء بعلي صلوات الله وسلامه، فهو نفس رسول الله. يقول 10 أجزاء جزء منها للناس و9 عند علي بن ابي طالب. والله لقد شاركهم، كلام ابن عباس، والله لقد شاركهم في الجزء 10، باعتبار هذا الجزء عام لعموم الناس وهو واحد من الناس، فهو مشترك وياهم بالجزء، و9 هو ينفرد به. ومنها بعض المعلومات الغيبية، وهذا باب طويل اذا اطرته طول المقام، لكن لاخذ لك منه طرفا واختم به. يقول اكثر من مؤرخ، عندما رجعنا من صفين مررنا ببقعة من ارض العراق، وقف عندها امير المؤمنين عليه السلام، قال ها هنا مناخ ركابهم ومحط رحالهم، وهنا تهرق او مهرق دمائهم وسبي نسائهم. قلنا من سيدي؟ قال فتية من آل محمد صلوات الله عليهم، تتعادى عليهم عصبة من هذه الأمة فتقتلهم، هم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة. أوضح لنا يا أمير المؤمنين، أفضى إلى الخاصة، أن هذه البقعة بقعة مصرع ولده سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وهذا الذي حصل بالفعل، حيث كانت هذه البقعة مشرفة بسيد الشهداء بأبي عبد الله، والصفوة الصالحة من أهل بيته وأصحابه. فهذا علي، يا مؤمنون يا مسلمون، لنعرف قدر علي وقيمة علي ولنوالي عليا صلوات الله. هذا علي في علمه وفي تألقه وفي سموه، ولكن لم تعرف الدنيا قدر علي سابقا فقط، كلا سابقا ولاحقا الى الان، ولربما لم يعرف قدره حتى بعض من يدعي موالاته، لم يعرف قدر هذا الامام العظيم لقلة قراءتنا عنه. ناخذ علي عاطفة وناخذ علي مجرد مودة، لكن القليل من يتخذ عليا وليا حقيقيا في سلوكه في منهجه في عمله في علمه، قليل من هؤلاء. هذا علي الذي جهلته الأمة، وتعلمون أن الجهلاء يقتلون سادتهم بأيديه، الناس أعداء ما جهلوا. أنا مكرر العبارة مرارا، ما ندري أن لو كنا معاصرين للإمام هل نكون من الموالين له أم لا نكون؟ ما معلوم، محك ذاك الوقت المحك يكون، قد لا يتحمل الإنسان الحق، لدليل جماعة كانوا مخلصين للإمام لكن لما رأوا مر الحق على يديه نكبوا عن الإمام وتركوا الإمام. نتيجة، وإذا بهذا الإمام العظيم تنتهي حياته بتلك الطريقة المفجعة بتلك الصورة المؤلمة، يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليدخل يوم الحشر نيران. الآخر يقول قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويحك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدمه، وأول الناس إسلاما وإيمانا. وإذا بهذا الإمام العظيم يوارى الثرى، ذلك الكيان الطاهر من العلم والتقى، بعد ذلك المصرع يوارى الثرى ويعود أحبته حيارى، لا يدرون ماذا يصنعون. لما تلاحظ كلمات صعصعة عند قبر الإمام علي عليه السلام وكيف أبن الإمام، تشعر أن هذا الرجل كيف هو مدهوش عند مواراة جثمان أمير المؤمنين سلام الله عليه. وحينما يقرأ تلك الأبيات، ما هي الأبيات؟ يقول: ألا من لي بقربك يا علي، وهل لي أن أبثك ما لدي، بكيتك يا علي بدمع عيني فلم يغني البكاء عليك شيئا. جدا رقيقة هذه الأبيات لمن يتأمل فيها. بكيتك يا علي بدمع عيني فلم يغني البكاء عليك شيئا، وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا، فوا أسفي عليك ولهف نفسي عليك لو أن ذلك رد شيئا. ويعود أصحابه وأولاده، في الطريق مروا بخربة سمعوا منها أنينا. دخل الحسن وإذا به شيخ كبير يبكي، قال له: ما بك أيها الشيخ؟ قال: دعوني وما أنا فيه. قال: أخبرنا لعلنا نواسيك نسعفك نقضي حاجتك إن كانت لك حاجة. قال لهم: كان هنالك رجل يأتيني يسليني يصلني باستمرار، ولكن فقدته منذ 3 لم يمر بي، وأخشى أن يكون قد حدث به حادث. الرجل معروف بعد أمير المؤمنين، أبو الفقراء والمساكين، كان يتفقدهم بنفسه المقدسة، ما يكلف غلمانه، ما يكلف مملوكه أبدا، بنفسه المقدسة. عرف الحسن، قال له: يا شيخ أعرفت من هو؟ قال له: قال: ذاك والدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: إذن سيدي ابن رسول الله. أولا ما يدري أن اللي كان يجي هو الإمام علي، الآن عرف أن اللي يجي الإمام علي وأن الذي يخاطبه فعلا هو ابنه الحسن، ابن الرسول، ابن الزهراء وابن علي. قال له: سيدي يا أبا محمد، أخبرني أين ذهب مولاي أمير المؤمنين منذ 3 لم يتفقدني. قال له: يا شيخ عظم الله لك الأد، لقد قتل أمير المؤمنين. قال: وويلاه، أيوا إماما، أيوا سيدا. ثم سأل الشيخ من الإمام أن يخبره عن خبر الإمام عليه السلام وكيف جهزوه وهل جهزوه ومتى يكون دفنه. قال له: عظم الله لك الأجر يا شيخ، الآن فرغنا من دفن والدي. فعندها بكى الشيخ وصاح صيحة عالية كانت فيها نفسه، سقط إلى الأرض، حركوه فوجدوه ميتا. رحم الله من نادى وعليا، أيوا مظلومة. لا تنسى النداء هذا، مظلوم إمامك علي، كان سابقا مظلوما وإلى اليوم مظلوم، أيوا مظلومة، أيوا إماما، أيوا سيدا. يا ويل يا ويل اللي لمس المحراب خالي، يا اللي لمس المحراب، يا بخالي، اي بعيد بعيد البلشيبة الوالي، يا تمشي على التربة، يا التالي، على كل ابناء السبيل ألق نطور، فقد راح من يحنو عليكم ويعطفون،
وقل لذوي الامال ايا خابت المنى وويلا وقل لذوي الامال ان خابت المنى ويا خيبة المظلوم اذ ليس منصف انا لله وانا اليه راجعون. ربنا فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمنا في أوطاننا تقبل صيامنا قيامنا أحسن عواقبنا يسر مطالبنا ولأمات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.